بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث فيما سبق عن أحكام النكاح والزواج. الفصل الأول انتهى حديثنا عنه. الفصل الثاني يقع الكلام فيه عن ألفاظ عقد النكاح وكيفية عقد النكاح وشرائط عقد النكاح. لتوضيح ذلك نقول: عقد النكاح يحتاج إلى إيجاب وقبول، فهو معاملة كسائر المعاملات، والمعاملة في المصطلح الشرعي عبارة عن كل قضية احتاجت إلى إيجاب وقبول. كل قضية احتاجت إلى ذلك يعبر عنها بالمعاملة، فالبيع معاملة والإجارة معاملة لأنهما يحتاجان إلى إيجاب وقبول، والنكاح الزواج معاملة بهذا الاعتبار، باعتبار احتياجه إلى إيجاب وقبول. والإيجاب يكون من طرف الزوجة، فالزوجة تقول للزوج: زوجتك نفسي. والزوج يكون من طرفه القبول، فيقول: قبلت الزواج على المهر المذكور. نعم، يأتي كلام إن شاء الله فيما بعد أنه هل يمكن أن يتحقق الإيجاب من طرف الزوج والقبول من طرف الزوجة، بأن الزوج يقول: زوجتك نفسي، والزوجة تقول: قبلت. هذا كلام يأتي فيما بعد إن شاء الله. لكن الوضع الطبيعي لعقد الزواج أن الإيجاب من طرف الزوجة، هي تقول: زوجت، والزوج يقول: قبلت. وإن شاء الله يأتينا أيضا فيما بعد أن الزوجة لأجل حيائها من التلفظ بكلمة زوجت، لأجل استحيائها من ذلك، فيمكن أن توكل شخصا في ذلك، تقول لشخص: وكلتك في أن تزوجني من فلان على مهر قدره كذا، فيقول الوكيل: زوجت موكلتي فلانة منك أيها الزوج على مهر قدره كذا، زوجتك موكلتي على مهر قدره كذا، فهو يقول: قبلت. على أي حال، إذن الزواج يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولا بد وأن يكون الإيجاب والقبول لفظيين. في باب البيع كثير من الفقهاء لم يشترط الألفاظ، يكفي الإيجاب والقبول بالفعل، أحدهما يدفع والآخر يأخذ. أما في باب الزواج فيحتاج عقد الزواج إلى ألفاظ، أما بالفعل لا يكفي مجرد أن الزوجة تقدم نفسها للزوج والزوج يتقدم، هذا لا يكفي، بل لا بد من صدور ألفاظ: زوجت. هكذا يبقى الألفاظ. ما هي الألفاظ؟ زوجت واحد وأنكحت اثنين. يبقى متعت كيف؟ فيه كلام، هناك رأي يقول: نعم يقع الزواج بلفظ التمتع، إذن زوجت يقع بها عقد الزواج، فتقول الزوجة: زوجتك نفسي على مهر قدره كذا، أو تقول: أنكحتك نفسي على مهر قدره كذا. وعلى ذلك الرأي في متعت يقول: تقول الزوجة: متعتك نفسي على مهر قدره كذا. هذه بالنسبة إلى ألفاظ الإيجاب. وأما القبول بما يقع؟ بلفظ قبلت. فإذا الزوجة قالت: زوجتك نفسي، الزوج يقول: قبلت الزواج. إذا قال: أنكحت، تقول الزوجة: قبلت، يقول الزوج: قبلت النكاح. وإذا قال متع، قالت الزوجة: متعتك نفسي، بناء على جواز ذلك بلفظ التمتع، فالزوج يقول قبلت التمتع على المهر المذكور، ثم إنه هل تشترط الماضوية أو لا؟ زوجت لفظ ماضي، زوجت زوج فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، زوجتك نفسي، والكاف ضمير الخطاب، فهي فعل ماضي. هل يمكن أن يقع العقد بلفظ المضارع أو الأمر؟ كأن تقول الزوجة أتزوجك، هذا هل يجوز أو لا؟ أو مثلا تقول بلفظ الأمر زوجني نفسك، أو الزوج يقول زوجيني نفسك بلفظ الأمر أو بلفظ المضارع، هل يقع أو لا؟ هناك رأي فقهي مشهور يقول لا يقع، بل لابد من الماضوية، وذلك لنكات متعددة. يشير صاحب الشرائع إلى نكتتين: الأولى أن الماضي صريح في الإنشاء، ونحن في باب العقود نحتاج إلى إنشاء وإيجاد، ولفظ أتزوجك ليس صريحا في الإنشاء، ليس نصا في الإنشاء، بل يحتمل كونه إخبارا، أي أتزوج في المستقبل، أو واعد أشبه بالواعد، وليس صريحا في الإنشاء. وزوجيني نفسك هذا الأمر ليس صريح في الإنشاء، وإنما هو ظاهر في الطلب، طلب التزويج. إذن المضارع لا يكفي، لأنه ليس صريحا في الإنشاء بل هو أشبه بالإخبار، وهكذا الأمر ليس صريحا في الإنشاء بل هو طلب للزواج، فيبقى الصريح في الإنشاء هو الماضي، زوجتك نفسي. هذه النقطة الأولى. طبيعي في هذه النقطة الأولى تأمل، والوجه في ذلك هو أن زوجته ليس صريحا في الإنشاء، بل يستعمل كثيرا ما هذا فعل ماضي، يستعمل في الإخبار عما مضى، فلعل المقصود أنه بلي أي تم الزواج فيما سبق، فهو ليس نصا صريحا في الإنشاء بحيث لا يقبل أن يكون المقصود منه الإخبار عما مضى. على أي حال هذه النقطة الأولى، تعليق على أي حال يمكن هذا التعليق إبداء على هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أشار لها صاحب الشرائع هو أنه لو جوزنا عقد النكاح بلفظ المضارع وبلفظ الأمر يلزم انتشار صيغة عقد النكاح بلفظ غير معين، أي بأي لفظ بعبارة أخرى، يلزم أنه يجوز بهذا اللفظ بالماضي بالمضارع بالأمر بشيء آخر، فيصير هذا العقد اللازم الذي هو عقد النكاح عقد لازم، يصير أشبه بالإباحة، بباب الإباحة. فكما أن الإباحة الآن إباحة هذا القلم إذا أريد أن أبيح لك يكفي كل ما يدل على الإباحة، ولا يلزم أن يكون المظهر للإباحة شيء معين، بل يجوز أن أقول تفضل أكتب به، أو هو عندك إباحة أبحت لك أن تكتب به، أو برأسي أشير بالرضا في التصرف فيه. فكما أن كل مظهر يجوز في باب الإباحة يلزم في باب عقد النكاح أي مظهر أيضا يجوز، فيصير عقد النكاح الذي هو لازم أشبه بباب الإباحة. فلذلك هناك رأي فقهي يقول تتعين الماضوية لهاتين النكتتين. هذا مطلب. ومطلب آخر نقول ورد في بعض الروايات ما يدل على أن عقد النكاح يقع بلفظ المستقبل، بلي بلفظ المستقبل، على أي حال كما ورد ذلك في رواية أبان ابن تغلب حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام عن كيفية زواج المتعة إذا اختلى الرجل بالمرأة فكيف يتزوجها بالنكاح القصير المؤقت أي المنقطع، فعلمه الإمام قل لها أتزوجك متعة، أتى بلفظ المضارع. بل في بعض الروايات دلالة بفعل الأمر أيضا يجوز، كما ورد في خبر سهل الساعدي، فإنه في خبر سهل الساعدي في رواية سهل الساعدي ورد، روى سهل الساعدي أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فوهبت نفسها منه صلى الله عليه وآله، قالت أنا هبة لك فافعل ما تشاء. فسكت هنيئة صلى الله عليه وآله، فقام إليه بعض الأصحاب وخاطب النبي بقوله إن لم تكن لك حاجة فيها فزوجنيها يا رسول الله، زوجنيها. وحيث أن هذا الطالب للزواج لم يكن معه شيء يقدمه مهرا سوى بعض السور القرآنية، فقال له صلى الله عليه وآله زوجتكها بما معك من السور التي تعرفها وتحسن قراءتها، تكون هي المهر، يعني تعلم هذه السور تعلمها للمرأة كمهر لها. فالإيجاب وقع بلفظ أو القبول وقع بلفظ زوجنيها، والنبي قال زوجتك، فأحد الطرفين وقع بلفظ الأمر زوجنيها. على أي حال حصيلة كلامي لحد الآن هو أنه أفهرس كلامي أن عقد النكاح يلزم فيه إيجاب وقبول، ولذلك هو من المعاملات، ولذلك هو عقد من العقود. هذا مطلب بيناه. المطلب الثاني الذي بيناه أنه يقع عقد النكاح بلفظ زوجتك أو بلفظ أنكحتك، أما بلفظ متعتك نفسي فيه كلام. الشيء الثالث الذي أوضحته هو أنه لابد، هناك رأي فقهي يقول لابد وأن يقع عقد النكاح بلفظ الماضي لأنه صريح في الإنشاء، ولو جوزنا غير الماضي يلزم أن عقد اللازم يقع بكل لفظ، عقد النكاح سوف يقع بكل لفظ فيشبه الإباحة على أي حال. ولكن قلنا في بعض الروايات ورد أنه بلفظ الأمر يجوز وبلفظ المضارع يجوز، نطبق العبارة في صفحة 498 498. الفصل الثاني في العقد أي عقد النكاح، والنظر في الصيغة، يعني في عقد النكاح نتكلم في الصيغة أي صيغة عقد النكاح، وفي الحكم أحكام عقد النكاح. أما الأول يعني بالنسبة لمن إلى النظر في الصيغة، صيغة العقد، فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد، دالين على عقد النكاح الرافع للاحتمال، يعني لابد أن يكون اللفظان صريحين في النكاح ولا يحتمل فيهما إرادة شيء آخر غير النكاح، دالين على العقد الرافع للعقد. وقلنا اللفظ الصريح في الحقيقة الذي ليس فيه احتمال شيء آخر هو زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي. أما كلمة متعت قد لا تكون فيها صراحة، لكن بعض الفقهاء جوز ذلك. والعبارة عن الإيجاب، العبارة التي تدل على الإيجاب بشكل صريح لفظان، زوجتك واحد وأنكحتك، ومتعتك كيف؟ يقول وفي متعتك تردد وجوازه أرجح، الأرجح أنه يجوز إجراء العقد بلفظ متعتك. هذا الإيجاب. فالقبول بما يقع بلفظ قبلت، والقبول أن يقول يعني الزوج قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه، مثل من ما شابهه قبلت التمتع، طبيعي يقول قبلت التزويج إذا قالت زوجتك، قبلت النكاح إذا قالت أنت، وهكذا. خب سؤال قد يسأل سائل أنه هل يجوز الاقتصار على كلمة قبلت من دون إضافة شيء إليها؟ يقول ويجوز الاقتصار، نعم يجوز، على قبلت يعني من دون ضم شيء إليها، قبلت التزويج أو الزواج ليس بلازم، قبلت وحده كافي. هل الماضوية شرط أو لا؟ يقول نعم، ولا بد من وقوعهما بلفظ، أي الإجابة والقبول، بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء، فإنه الماضي يدل على الإنشاء بشكل صريح ونص، بخلاف الأمر والمضارع فيهم احتمالات أخرى. في المضارع احتمال الإخبار عن المستقبل، وفي الأمر احتمال طلب النكاح. فلأجل هذا لابد من الاقتصار، ماذا؟ على صريح الإنشاء. لماذا على الماضي الذي هو صريح في الإنشاء؟ لنكتتين. النكتة الأولى أنه اقتصارا على المتيقن، يعني المتيقن، القدر المتيقن الذي يجوز إجراء عقد النكاح به هو لفظ زوجتك، وأما لفظ أتزوجك فيه تأمل خلاف، فنقتصر على المتيقن في مقامنا. هذه النكتة الأولى، ولعلني أثناء الشرح قلت النكتة الأولى هي أن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف غيره. على أي حال الآن هذه العبارة يظهر منها نكتة أخرى، اقتصارا على المتيقن. النكتة الأولى هي أنه الماضي هو القدر المتيقن من جواز إجراء عقد النكاح به بخلاف غيره، المضارع والأمر فيه كلام. والنقطة الثانية، وتحفظا من الانتشار، هنا مكتوب الاشتمار، لا الصحيح في العبارة الاشتهار أو الانتشار، لا يؤثر، بعض من عبر بالانتشار أو اشتهار، وتحفظا من الانتشار، أي انتشار وقوع عقد النكاح بغير الماضي، فهذا معناه سوف يكون مشبه للإباحة. المشبه للإباحة كما أن الإباحة يكفي فيها كل ما يدل عليها، يلزم العقد اللازم المهم مثل عقد النكاح يقع بكل لفظين. إذن يشترط الماضي. إذا أتى بالأمر كيف؟ هل يجوز أو لا؟ يقول ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء، مثل من؟ كقوله، كما في رواية سهل الساعدي، زوجنيها يا رسول الله، كقوله زوجنيها، مثل قول الزوج زوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي هو وكيل من قبل الزوجة حيث وهبت نفسها له، زوجتك، قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن. طبيعي هذا مما يتنافى قوله وهو حسن، يعني أنه يقع بلفظ زوجنيها مع قوله قبل قليل في السطر السابق أنه لا بد من الماضي، وكيف يقول لا بد من الماضي مع أنه بعد ذلك ماذا الآن يقول وهو حسن؟ يعني يجوز أن يقع العقد بالأمر بلفظ زوجنيها بلفظ الأمر، هذا نحو من التهافت في العبارة. خب المستقبل المضارع كيف؟ هل يقع به عقد النكاح أو لا؟ يقول ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك، الرجل قال للمرأة أتزوجك، فتقول زوجتك، كما قلنا ورد هذا في رواية أبان ابن تغلب التي سأل الإمام الصادق عن كيفية إجراء عقد التمتع، جاز. وقيل لا بد بعد، وهناك رأي يقول لا يكفي، بل المرأة بعد ما قالت زوجتك لا بد، هذا يكون إيجاب منها، هذا ماضي إيجاب يكون منها، فالزوج بعد ذلك لا بد أن يقول قبلت الزواج، ولا يكفي قوله السابق أتزوجك، جاز. وقيل لا بد بعد ذلك، أي بعد قول الزوجة زوجتك، من التلفظ، من تلفظ الزوج بالقبول بأن يقول قبلت الزواج، ولا يكفي قوله قبل ذلك أتزوجك. لكن قلنا في رواية أبان ابن تغلب الواردة في المتعة أتزوجك متعة، فإذا قالت نعم فهي امرأتك، هكذا ورد نص الرواية الشريفة، هذا يدل على أنه بلفظ المضارع يقع عقد النكاح. ثم ينبه على مطلب جديد، وهو أنه في عقد التمتع كما يأتينا إن شاء الله العقد المنقطع القصير، الزوجة تقول متعتك نفسي لفترة شهر مثلا أو لفترة سنة، هذا وإذا قال الزوج قبلت يقع عقد التمتع بذلك طبيعي مع ذكر المهر، ذكر الأجل وذكر المهر، يلزم في عقد التمتع ذكر المهر وذكر الأجل. فلو فرض أنه لم يذكر الأجل كيف يقع صحيح أو لا؟ الجواب نعم، ولكن يقع عقدا دائما. فالزوجة إذا قالت متعتك من دون أن تذكر الأجل، أو وليها أو وليها، افترض على أنه كانت الزوجة صغيرة فزوجها أبوها، إذ له الولاية ما دامت البنت صغيرة لم تبلغ سن التكليف حد التكليف، فلو زوجها الولي من دون أن يذكر الأجل يقع عقدا دائما، هكذا ورد في الرواية. وإلا مقتضى القاعدة هو في الحقيقة أن لا يقع عقدا دائما، وإنما إما يقع عقد منقطع أو لا أقل يبطل، أما أنه يقع دائم هذا خلاف ما قصد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لكن الرواية دلت على ذلك. لذا يقول ولو قال الولي، أي ولي الزوجة لو كانت صغيرة، أو الزوجة قالت لو كانت كبيرة متعتك بكذا بمهر قدره مثلا دينار ولم يذكر الأجل، أي الولي أو الزوجة لم تذكر الأجل، انعقد دائما، يعني سوف ينعقد هذا العقد عقدا دائما على ما دلت عليه الرواية، وإن كان الحكم هذا مخالف للقاعدة. طبيعي هذه الرواية أيضا يستفاد منها شيء ثاني، وهو أن العقد الدائم يقع بلفظ متعتك، كما قبل قليل قلنا وفي متعتك تردد، هذه الرواية تدل على الجواز، وأنه يقع عقد التمتع، وأنه يقع العقد الدائم عفوا يقع بلفظ متعتك. لذا يقول وهو دلالة، يعني هذا الحكم الذي دل عليه النص على انعقاد الدائم، العقد الدائم بلفظ التمتع. سؤال، هل يشترط المطابقة بين الإيجاب والقبول؟ يعني إذا الزوج قال الزوجة قالت زوجتك نفسي، الزوج هل يلزم أن يكون يقول قبلت الزواج؟ هل يلزم ذلك أو لا؟ يجوز الاختلاف، كأن الزوجة تقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت النكاح، فهي قالت زوجت هو يقول قبلت النكاح، يجوز أو يقول نعم هذا لا يضر، بل يجوز له أن يقتصر على كلمة قبلت أيضا. لذا يقول ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ، كأن تقول الزوجة زوجتك نفسي، والقبول بآخر، يقبل الزوج بلفظ قبلت النكاح. فلو قالت زوجتك فقال الزوج يعني قبلت النكاح، أو قالت الزوجة ماذا قالت، هذا مثال ثاني. مثال الثاني، الزوجة قالت أنكحتك فقال الزوج قبلت التزويج، صح. سؤال، لو فرض على أنه الولي، لو فرض على أنه شخص، لو فرض على أنه شخص قال لوالد البنت، عنده بنت صغيرة، شخص قال لوالد البنت زوجت بنتك من فلان من علي، زوجت بنتك من علي الذي هو ولد مؤمن جيد، فقال نعم، أي والد البنت نعم لا بأس، وبعد ذلك الزوج قال يعني علي قال قبلت الزواج، هل ينعقد بذلك الزواج؟ المفروض ولي البنت والد البنت لم يقل زوجت بنتي من علي، أقصى ما قال نعم بعد ما قال صديقه له زوجت بنتك من علي، هو والد الزوجة والد البنت؟ أقصى ما قال نعم. هل يكفي؟ الجواب قيل نعم يكفي، باعتبار أن نعم تتضمن شيء وتستبطن شيء داخلها. نعم يعني معناه هناك شيء مقدر، نعم أي زوجت بنتي من علي، وحيث على أنه المقدر في حكم المذكور فكأنه ذكر بلسانه ذلك، أي زوجت بنتي من علي، فإذا قال علي قبلت الزواج كفى. هكذا قد يقال، ولكن فيه تردد على ما يذكر. وجه التردد واضح، باعتبار أنه في عقد النكاح نحن نشترط صدور الألفاظ، أما مجرد أنها مقدرة هذا لا يكفي التقدير، بل لا بد من التلفظ بالألفاظ وذكرها على اللسان. لذا يقول ولا ولو قال، أي صديق والد البنت مثلا، صديقه قال زوجت بنتك من فلان من علي، فقال أي الوالد ولي البنت نعم، فقال الزوج قبلت، بعد ما قال والد البنت نعم قال الزوج قبلت، صح، لأن نعم يتضمن إعادة السؤال، يعني ولو لم يعد اللفظ، حتى ولو لم يعد الألفاظ، لكن هي نعم تتضمن إعادة السؤال، فكأنه قال نعم زوجت بنتي من علي. وفيه تردد، أوضحت وجه التردد باعتبار على أنه التقدير في باب النكاح لا يكفي، بل لا بد من التلفظ الصريح على اللسان، لا بد أن تجري الألفاظ. سؤال، هل يلزم تقدم الإيجاب بأن الزوجة تقول زوجت، أو أنه يجوز أن يتقدم القبول ولا يلزم تقدم الإيجاب؟ كأن يفرض أن الزوج يقول زوجت زوجتك نفسي، وهي الزوجة ماذا؟ هذا قبول من طرف الزوج، والزوجة تقول زوجتك نفسي، فهذا يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز ذلك. لذا يقول ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال تزوجت، طبيعي الزوج مناسب يقول تزوجت منك، أنا قلت يقول زوجت لا تزوجت، حتى يدل على القبول، وهي تقول بعد ذلك زوجتك نفسي، تزوجت فقال الولي أي والد البنت زوجتك، صح. إذن لا يلزم تقدم الإيجاب على القبول. ثم إنه قلنا قبل قليل الألفاظ الإيجاب والقبول هي زوجت وأنكحت، وأما في متعت تردد. لذا يقول ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين، يعني اشترطنا اعتبار ماذا؟ زوجت وأنكحت فقط، متعت كان فيها كلام، فعلى هذا الأساس العدول بهما إلى الترجمة كيف يجوز أو لا. يعني لو فرض على أنه شخص بالإنجليزية يأتي باللفظ المرادف لزوجته، هل يكفي ذلك أو لا؟ أو لا بد من العربية؟ الجواز مع المكنة على العربية والتمكن لا بد من العربية، وما عدم التمكن يعدل إلى أي لغة ممكنة. وإذا كان أحدهما يتمكن من العربية دون الثاني، فالذي يتمكن من العربية يتلفظ بالعربية حينئذ. وإذا عجزا معا عن العربية قلنا حينئذ ماذا؟ يجوز إجراء بغير العربية. خب إذا عجزا عن التلفظ كيف؟ لأنه عجزا عن العربية بل عن أصل التلفظ، كما إذا كان أخرسين، هنا طبيعة الإشارة بعد تقوم مقام الإشارة المفهمة، فمع الإيماء هي ماذا؟ تكفي وتقوم مقام الألفاظ. لذا يقول ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين، أي زوجت ومتعت، إلى المرادف من غير العربية، إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية كما قلنا. ولو عجز أحد المتعاقدين يعني عن العربية دون الثاني، فالمتمكن يأتي بالعربية، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه بما يتمكن عليه. ولو عجز عن النطق أصلا يعني بعربية وبغير عربية، أو أحدهما عجز رأسا، فحينئذ الإشارة المفهمة تكفي. اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء إلى ذلك، الإيماء إلى العقد. الإيماء تقريبا عطف تفسير على الإشارة، لأن الإشارة والإيماء واحد. سؤال: قلنا يلزم أن يجري عقد النكاح بلفظ زوجت وأنكحت، بلفظ بعت شلون؟ تقول الزوجة: بعتك نفسي، أو آجرتك، أو وهبتك كلا، كل هذا لا يجوز. ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا التمليك، يعني ملكتك نفسي، ولا الإيجار، آجرتك نفسي، سواء ذكر فيه المهر أو جرده، ذكر فيه المهر أو جرده، يعني قالت بعتك نفسي بكذا أو آجرتك نفسي بمهر قدره كذا، سواء ذكر المهر أو جرد لم يذكر المهر، على جميع كلا التقديرين لا يجوز، بلفظ الإجارة، بلفظ الهبة، بلفظ البيع، بلفظ التمليك. هذا كله كلامنا عن عقد النكاح وألفاظ عقد النكاح. الآن سوف نتكلم عن أحكام عقد النكاح في ضمن مسائل نتكلم عن هذه الأحكام. الحكم الأول، المسألة الأولى: هل يتمكن الصبي أو الصبية من إجراء عقد النكاح؟ يعني الطفلة أو الطفل يجري عقد النكاح، الولي يرضى ويقول الولي، ولي البنت يقول للبنت: قولي متعتك أو زوجتك نفسي، قولي للزوج. فإذا قالت هل يكفي؟ الجواب كلا، فإنه يشترط في مجري العقد البلوغ، وهكذا يشترط العاقل، فلا يكفي عقد جريان العقد من المجنون، وهكذا من السكران. طبيع السكر إذا بلغ إلى حد أفقد الوعي، حينئذ نقول يشترط عدم السكر، أما إذا لم يفقد الوعي فلا يضر ويصح العقد لو جرى من السكران. فلو فرض أنه أفقد الوعي هذا السكر، فحالة السكر قال الزوج: زوجتك، تزوجت منك، قال للزوجة: تزوجت منك، وهي قالت: زوجتك نفسي، وهذا لا يكفي. فإذا أفاق بعد ذلك من السكر والتفت إلى أنه أجرى عقد النكاح بلفظ تزوجتك ورضى، قبل، قال: ما أجريته سابقا أقبل به، فهل يكفي ذلك؟ الجواب كلا، بل لا بد من إجرائه من جديد، وما جرى سابقا بحكم العدم، وكأنه صادر من المجنون والصبي. فكما أن قبولهما بعد ذلك لا يكفي، كذا قبول السكران لا يكفي. أجل، في حق الزوجة لو كانت سكرة وقالت: زوجتك نفسي، وبعد ذلك أفاقت وقالت: قبلت بما أجريته سابقا، هناك رواية دلت على صحة هذا الزواج، والقبول يكفي بلا حاجة إلى إجراء العقد من جديد. نطبق العبارة: وأما الثاني، يعني أحكام عقد النكاح، ففيه مسائل نتكلم يعني في هذه الأحكام ضمن مسائل. الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا، لا يتمكن من أن يجري الإيجاب، وقبولا، لا يتمكن أن يقبل، وهكذا. ولا بعبارة المجنون سكران، كيف؟ وفي السكران الذي لا يعقل، يعني فقد عقله ووعيه، تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق، ولو أفاق، الواو وصلية، يعني حتى لو أفاق وأجاز، فأجاز بالرغم من ذلك لا يكفي. أجل، في خصوص الزوجة ورد رواية أنه لو كانت سكرة يكفي، وفي رواية: إذا زوجت السكرة نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها الزوج، اتصل بها جنسيا بعد ما تزوجا أثناء السكر، فأفاقت وأقرته يعني بما تحقق، كان ماضيا يعني صحيحا، هكذا دلت رواية على ذلك. المسألة الثانية، الحكم الثاني: أمر البنت بيد من؟ هل بيد نفسها في باب النكاح أو بيد أبيها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريف يذهب مع جماعة من الفقهاء إلى أن قضية النكاح وأمر النكاح بيد الولي، بيد الأب أو الجد للأب، أحد هذين لهما الولاية، فإذا شاء زوج البنت وإذا شاء الرفض رفض. هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، القضية منوطة بالبنت والأب ليس له، طبيعي إذا كانت بالغة، إذا كانت صبية بعد لم تبلغ فبلا إشكال بيد الأمر بيد الأب والجد، والبنت ليس لها شيء. لكن كلامنا الآن في البالغة. البالغة هناك رأي يقول أمرها بيد وليها بيد الأب أو الجد، هذا رأي واحد. الرأي الثاني يقول أمرها بيد نفسها، هي تستقل بأمرها، هاي اثنين. وهناك رأي ثالث يقول لا بد من اتفاقهما ورضا، فرضا البنت واحدة ليس بكافي، ورضا الولي واحدة ليس بكافي، بل لا بد من الاتفاق على ذلك. هذا رأي موجود طبيعي، هذا بالنسبة لمن إلى البالغة. وأما بالنسبة إلى غير البالغة فالأمر بيد الولي بلا إشكال، إذا رأى مصلحة في تزويج هذه الطفلة فيتمكن من زواج بنته، بل وإذا كبرت بعد ذلك ليس لها حق الرفض. وهكذا أبي الولد له حق إذا كان الولد صغير أن يزوج ولده، وإذا طبق المصلحة، وإذا بلغ لا يتمكن من الرفض. لذا يقول الثانية، المسألة الثانية، لا يشترط في نكاح الرشيدة، الرشيدة هي البالغة، البنت البالغة التي تعرف كيف تتصرف، هذه رشيدة، ليس مجرد البلوغ وحده يكفي، لا، الرشيدة بلوغ زائد بإضافة الوعي والكمال ومعرفة كيفية التصرفات الصحيحة، في مقابل السفيه كما تقدم سابقا الذي لا يعرف، أو السفيهة التي لا تعرف أو لا يعرف كيف يتصرف تصرفا عقلائيا. الثانية، لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي، الولي يعني الأب أو الجد ليس بلازم، بل هي مستقلة بأمرها، طبيعي هذا ذكره من باب هو يختار ذلك، وإلا بعد قليل يأتي أن في المسألة آراء أخرى متعددة أكثر من هذا، لكن هو رأي على أنه الولي ليس له مدخلية، وإنما أمر الزواج بيد البنت، طبيعي هذا رأي. والمشهور بين فقهائنا الآن يقولون إما يقولون بأنه لا بد من رضا البنت ورضا الولي، فليس للبنت أن تستقل كما وليس للأب أن يستقل بالقضية، قضية الزواج، لأن هذه قضية مهمة، ودلت الروايات على أن لا بد من رضاهما معا. على أي حال قلت هذا في البنت البالغة، ثم أقول ثانيا هذا في الباكرة، أما إذا لم تكن باكرة كانت ثيبة، يعني بعبارة أخرى لو فرض أن البنت قد تزوجت سابقا وطلقها زوجها أو مات زوجها أو شيء آخر، والآن هي ماذا، وزالت بكارتها بسبب الزواج السابق، الآن حينما تريد الزواج من جديد لا إشكال أن أمر النكاح بيدها، أمر الزواج بيدها، وليس لأحد حق ولاية عليها. هذا الكلام كله إذا كانت كبيرة يعني بالغة وكانت باكرة بعد. على أي حال لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين. هذا إشارة إلى رأي الإمامية، فإن الإمامية يرون في باب النكاح لا يلزم حضور شاهدين خلافا للعام، حيث يرون في باب الزواج يشترط حضور شاهدين عادلة بخلاف الطلاق، فإنه لا يشترطون ذلك حضور شاهدين في باب الطلاق. أما الإمامية نحن نتشدد في ذلك، نشترط في باب النكاح ماذا، في باب الطلاق حضور شاهدين عادلة، أما في باب الزواج لا يشترط ذلك. لذا يقول في باب الأنكحة، إنما قال في باب الأنكحة، يعني سواء كان نكاح دائم أو نكاح قصير منقطع أو كان ملك يمين أو تحليل، كان كل هذه الأمور لا يلزم فيها حضور شاهدين عادلين، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا، الأولياء يعني ماذا، ولي البنت وولي الولد فيما إذا كان البنت أو الولد صغير، أو فرض كبير على رأي صاحب الشرع، حتى لو كانت البنت كبيرة يجوز للولي إيقاع العقد، لو أوقعاه سرا يعني بلا اطلاع شاهدين على ذلك جاز. يقع صحيح. ولو تآمرا بالكتمان، يعني حتى لو تآمرا واتفقوا على أن القضية تكون مكتومة ولا تتضح، يعني الأولياء اتفقوا أو الزوج والزوجة اتفقوا على ذلك، أيضا يكون العقد صحيح ولا يبطل وإن لم يطلع على ذلك أحد. المسألة الثالثة، إذا فرض أن والد البنت قال زوجت بنتي منك أيها الزوج، وقبل أن يقول الزوج قبلت جن والد البنت أو مات والد البنت، وبعد ذلك بعد الموت أو بعد ما جن قال الزوج قبلت، فهل يكفي ذلك؟ كلا، هذا لا يكفي، لأنه حينما جن أو مات صار ذاك الإيجاب بمثابة العدم. أجل لو فرض أنه جن أو مات بعد ما قال الزوج قبلت، فحينئذ لا يضر بصحة العقد. أما ما دام قد مات أو جن في الوسط وفي البين، يعني قبل القبول، فيصير ذلك الإيجاب بمثابة العدم. لذا يقول إذا أوجب الولي، أوجب يعني بمعنى على أنه أصدر الإيجاب، قال زوجت بنتي، زوجتك بنتي، ثم جن، أي هو نفس الولي، أو أغمي عليه، أغمي عليه زال عقله، بطل حكم الإيجابي، يعني يصير بمثابة العدم. حتى لو قال قبلت الزوج بعد ذلك، فلو قبل بعد ذلك أي الزوج بعد ذلك، يعني بعد ما جن أو أغمي على الولي، كان لغوا وهذا القبول وبمثابة العدم. وكذا لو سبق القبول وزال عقله، يقول وكذا بالعكس، لو فرض ولي الولد الزوج قال تزوجت هكذا، قدم يعني بعبارة أخرى ولي الزوج القبول فقال تزوجت أو زوجت ولدي، وبعد ذلك ماذا؟ جن، ثم قبل ولي الزوجة أو قبلت الزوجة بنفسها، هذا لا ينفع لنفس النكتة. لذا يقول وكذا لو سبق القبول، تقدم القبول، قبول الزوج ولي الزوج، وزال عقله بعدما صدر القبول قبل أن تقول الزوجة زوجته، فلو أوجب الولي أي ولي الزوجة بعده، يعني بعدما زال عقل ولي الزوج، كان لغوا، يعني هذا الإيجاب الصادر بعد ذلك لغوا والعقل يكون لغوا ولا شيء. وكذا في البيع، يعني نفس الكلام يأتي في باب البيع، إذا البائع قال بعت ثم جن وبعد ذلك قال المشتري قبلت، فهذا الإيجاب الصادر يكون بمثابة العدم. أجل لو جن أو أغمي عليه بعد أن تم الإيجاب والقبول، فالعقد يكون تاما، أما لو تخلل في الوسط في البين فيبطل العقد. اللهم صل على محمد وآل محمد.